أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة ستة. في هذه المسألة كما قلنا يتعرض السيد الماتن إلى ما إذا أفطر المكلف في أثناء الصوم الواجب فيه التتابع، أفطر لعذر، فهل يجب عليه الاستئناف أو لا يجب عليه الاستئناف؟ قلنا أن كلامنا فعلا في صوم الشهرين المتتابعين لأن لها خصوصية. في هذا إذا أفطر ولو في الشهر الأول، في الشهر الأول أفطر لعذر، يقع الكلام أنه يجب عليه الاستئناف أو لا. السيد الماتن ذكر بأنه لا يجب عليه الاستئناف إذا أفطر لعذر، وقلنا ذكر للعذر أمثلة: المرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري، قال لا يجب عليه الاستئناف. هذا عدم وجوب الاستئناف في المقام إذا أفطر لعذر وأخل بالتتابع لعذر، هذا هو المعروف والدعي عليه الإجماع. وفي بعض الكلمات الجواهر موجود بأنه لا أجد فيه خلافا، لا أجد فيه خلافا، يعني عدم وجوب الاستئناف. هذا الإجماع وعدم الخلاف يثبت للحكم في الجملة بقطع النظر عن التفاصيل التي ذكرت في ماذا في المتن، لأنه قد يكون هناك خلاف في بعض التفاصيل من قبيل السفر، أنه يدخل ما يدخل كذا، أكو كلام. في الجملة لا إشكال في ثبوت هذا الحكم. استدل على ذلك بروايات، ذكرنا الروايات في الدرس السابق اللي هي عبارة عن صحيحة رفاعة وصحيحة سليمان بن خالد وصحيحة محمد بن مسلم، المرويات في الباب الثالث الحديث العاشر والدعش والثناعش بالتسلسل. هاي روايات بها ظهور في ماذا؟ في عدم وجوب الاستئناف، في عدم وجوب الاستئناف إذا أفطر لعذر وأخل بالتتابع لعذر. قرناها الروايات في الدرس السابق ولا قرناها؟ ثلاثتين قرناها ولا ثلاثتين؟ خوش، ثالثة ما قرناها ياهو مال سليمان بن خالد. لا، صحيحة محمد بن مسلم هي مثل صحيحة رفاعة، عندما يذكرها نطلعها من المصحف، هي مثلها، ما قريناها لأنه مثلها. هذه حديث العاشر صحيحة رفاعة قريناها، حديث صحيحة محمد بن مسلم حديث الحادي عشر ذكر السند مالته قريناه في الدرس السابق، ثم قال مثل ذلك يعني مثل صحيحة رفاعة. الحديث الثالث صحيحة سليمان بن خالد، سليمان بن خالد هي الحديث الثاني عشر، فعدنا عشرة ودعش واثنى عشر، هاي الروايات الثلاثة. صحيحة سليمان بن خالد يعبر عنها بالصحيحة، سندها هذا، سندها الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك جميعا، عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد، كل السند ما بي مشكلة، كلهم ثقات. الكلام في هذا الذي يروي عنهما إبراهيم بن هاشم وهما إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك، من يبني على صحة الرواية لابد أن يلتزم بوثاقة إسماعيل بن مرار، لأن عبد الجبار بن المبارك لا توثيق له، عبد الجبار بن المبارك لم يدل دليل على وثاقته، دليل معتبر لم يدل دليل على وثاقته، فيبقى من الوياء في عرضه إسماعيل ابن مرار. فاللي يلتزم بصحة الرواية لابد أن يبني على وثائق إسماعيل بن مرة. نحن نلتزم بوثائق إسماعيل بن مرة لوجوه ذكرناها في محله، نبني على وثاقته، ولا مانع من الاستناد إلى ذلك، فالرواية صحيحة. وأغلب يعني كثير من الفقهاء عبروا عنها بالصحيحة، ظاهر استنادا إلى وثاقة إسماعيل ابن مرار. فيه بحث عن إسماعيل بن مرار، أكو داعي للدخول في تفاصيل أو لا مانع، بس أنا فرقنا عن كونه شنو، عن كونه ثقة، ومن هنا تكون الرواية صحيحة. الرواية هاي قال سألت أبا عبد القادر، نحن ما قرناها قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فصام 25 يوما ثم مرض، فإذا برئ من مرضه يبني على صومه أم يعيد صومه كله؟ سؤال. قال بل يبني على ما كان صام، هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شيء. رواية واضحة في ماذا؟ في عدم وجوب الاستناد، ويبني على ماذا؟ على ما تقدم. هذه الرواية الثالثة. في المقابل هناك روايات تدل على وجوب الاستناد، وجوب الاستناد، ومن هنا تكون معارضة للروايات السابقة. ما دل على وجوب الاستناد عبارة عن روايتين. الرواية الأولى هي الحديث الثالث في الباب نفسه اللي يرويها الشيخ صاحب الرسائل عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، حتى إذا واحد دغدغ وأشكل في محمد بن إسماعيل ما بي مشكلة، لأنه يرويها بسندين طريقين، عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن جميل ومحمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا سند تام. طريق الثاني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمر عن جميل ومحمد ابن ماذا؟ ابن مو عن علي بن اشتبهت السند الثاني، هو الشيخ الكليني عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ماذا؟ عن ابن ابي عمر عن جميل ومحمد بن حمران الى اخره. على كل حال محمد اسماعيل احنا عندنا ما بي مشكلة، لان المراد به الظاهر هو البندقي المعروف بشنو بندفار، واحنا وثقنا هذا الرجل. السنة الصحيح على كل التقادير، إذا شككنا في محمد إسماعيل سنة الآخر الطريق الآخر صحيح، ما بيها مشكلة الرواية. قال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار. سأل ليش قال حر؟ لأنه العبد يلزمه شهر واحد، يعني عليه نصف ما على شنو على الحر في الظهار، كفارته شهر واحد، فعندما فرض شهرين قال الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار، فيصوم شهرا ثم يمرض. يصوم شهرا ثم يمرض، مقتضى الرواية السابقة عن شنقول ما بي مشكلة، لا يجب عليه الاستئناف، مو ليش المرض، والمرض عذر. فيصوم شهرا ثم يمرض. قال يستقبل، فإذا زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما بقي. هذا معناه شنو؟ أن المرض لا يكون موجبا لعدم وجوب الاستئناف، بل يستقبل يعني يستأنف، ويجب عليه شنو؟ الاستئناف. وهذا ينافي ما تقدم في الروايات السابقة، واضح، خصوصا بعد أن يقول في ذيل الرواية فإن زاد على الشهر الآخر، يعني إذا مرض بعد أن صام شهرا ويوم شهرا ويومين ومرض، هنا يقول بأنه شنو بنى على ما بقي، معناه في الفرض السابق عندما مرض على رأس الشهر هذا يجب عليه شنو لا يبني على ماذا على ما مضى، وإنما يجب عليه الاستئناف. الرواية لها ظهور في ماذا؟ في وجوب الاستئناف في محل الكلام. الرواية الثانية هي الحديث السادس في الباب اللي يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. هذا سند الرواية، يعني احنا ما عندنا مشكلة بمشكلة واحدة، اكو مشكلة بي وهي هاي انه علي بن ابي حمزة اللي هو البطائني، احنا قلنا الميزان في كون الرواية منقولة عنه قبل الانحراف او بعد الانحراف هو ماذا؟ هو ان نلحظ من يروي عنه، فان كان من جماعته من الواقفة ومن اصحابه من أنصاره فنشكك لعله يرويها عنه بعد الانحراف، لعله وهو بعد الانحراف خرج عن كونه ثقة. هذه النقطة مهمة وأساسية في الباب، أنه بعد الانحراف هو لم يعد ثقة قابلا للاعتماد عليه. فإذا القاسم ابن محمد اللي هو القاسم محمد الجوهري إذا روى عنه، وكان القاسم بن محمد من الواقفة من جماعته، ممكن أن يروي عنه بعد الانحراف، ما نقبل قوله بعد الانحراف لأنه يعني خرج عن الوثاقة بعد الانحراف، خرج عن كونه قابل للاعتماد بعد الانحراف. فإذا روى عن القاسم بن محمد الجوهري هو من جماعته، ممكن أنه يروي عنه بعد، شلون نحرز أنه روى عنه قبل انحرافه؟ يعني هو قبل الانحراف كان ثقة، من يدخل في تفاصيل البعض، يعني كله مبني على أمور، واحدة منها أنه قبل الانحراف كان ثقة، بالانحراف صار شنو غير قابل للاعتماد عليه. الكلام في هذا أن الجوهري القاسم بن محمد الجوهري هل هو واقفي أو لا؟ أكو عبارة للشيخ الطوسي يقول بأنه واقفي، أكو عبارة للشيخ الطوسي يقول بأن الجوهري واقفي. إذا قلنا هو واقفي، قلنا أنه واقفي من ملتزمين بالواقف، مو من اللي حرضت عليهم شبهة وسرعان شنو ما رجع، مو من هذا القبيل. أكو بعضهم يقول عنهم واقفي لكنه سرعان ما رجع، شبهة كانت عامة وشاملة لكنه تبين له الحق ورجع. إذا قلنا أنه هذا ليس من هؤلاء، لا بقى واقفي، فحينئذ يشكل الاعتماد على هذه الرواية. هذه هو سند الرواية. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل، فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول، مرض في الشهر الأول فإن عليه أن يعيد الصيام، وإن شاء صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ما له فيه عذر فإن عليه أن يقضي. هنا يقول لا يعيد الصيام بالثاني، شو وقت؟ إذا صام شهرا وشيئا من الشهر الثاني، إذا مرض بعد ذلك هذا ما يجب عليه شنو الإعادة، وإنما يقضي ذاك اليوم الذي أفطر فيه بسبب المرض ولا يعيد. إذا الميزان في الإعادة وعدم الإعادة هو شنو؟ هو صيام شهر وشيء وعدم صيام شهر، إفطار قبل صيام شهر وشيء أو بعده، قبله يجب عليه ماذا؟ الإعادة، حتى إذا مرض لعذر أفطر لعذر، لا يجب عليه الاستئناف، فتكون منافية للروايات السابقة. ومن هنا يقال بأنه هناك طائفتان من الأخبار يقع بينهما تعارض، ومقتضى هذا التعارض حينئذ لا بد من ملاحظة كيفية ماذا؟ كيفية الجمع بين هذه الروايات المتعارضة. فندخل الآن في بحث كيفية الجمع بين هذه الروايات المتعارضة بعد تتميم دلالتها. الأولى تدل على عدم وجوب الاستئناف، الثانية تدل على وجوب الاستئناف، وهذا هو الظاهر الأول. الظهور الأول لهذه الروايات هو هذا، فيقع التعارض فيما بينها. الوجوه التي ذكرت للجمع بين طائفتين هي يعني نذكر وجوه. الوجه الأول هو الحمل على الاستحباب، يعني حمل الطائفة الثانية الآمرة بالاستئناف، تأمر بالاستئناف عندما يفطر لمرض، تأمر بالاستئناف، هاي يحمل على الاستحباب، الاستئناف مو واجب. نعم يحسن له ماذا؟ أن يستأنف من جديد، يستحب له ماذا؟ أن يستأنف. فنجمع بينهما وبينهما، فإذا مبدئيا نقول بأنه المرض لا يوجب الاستئناف، عدم وجوب الاستئناف نلتزم به اللي هو مدلول الطائفة الأولى، ما يجب عليه الاستئناف، لكنه يستحب له الاستئناف. فالأمر بالاستئناف الطائفة الثانية يحمل على من؟ على الاستحباب. هذا الجمع ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار، ما صار عندما أراجع التهذيب، لكنه في الاستبصار ذكره. زين، هذا الجمع الأول. هذا الجمع ارتضاه كثير من المحققين، كثير من المحققين ارتضاه كثير من المحققين اعتمادا على القاعدة الكلية في باب الجمع العرفي، وهي أنه إذا تعارض دليل صريح ودليل شنو ظاهر يجمع بينهما بحمل الظاهر عليهما على الصريح، ها، ورفع اليد عن هذا الظاهر على نحو ينسجم ويتلائم مع الدليل شنو الصريح، مع الدليل الصريح، قاعدة عامة. في المقام قالوا بأن الدليل الروايات الطائفة الأولى صريحة في ماذا؟ في عدم وجوب الاستئناف، صريحة في عدم وجوب الاستئناف، نص في عدم وجوب، ما لازم نص، هي أظهر من ماذا؟ من الطائفة الثانية. الطائفة الثانية فقط ظاهرة في ماذا؟ في وجوب الاستئناف، يستقبل، يعني شنو قال؟ يعني يستأنف، هي ظاهرة في وجوب الاستئناف، ظاهرة في وجوب الاستئناف، مو أكثر من ظاهرة، يعني بها احتمال آخر، يستأنف يطلب منه الاستئناف لكن على وجه الاستحباب، وهذا أيضا محتمل، فهي ظاهرة في الوجوب، بينما دي صريحة في نفي الوجوب، فيجمع بينهما بهذا بأن نحمل هذا الظاهر على ما على الاستحباب بنحو يتلائم مع ماذا؟ مع الأخبار الصريحة، فيلتزم بعدم وجوب الاستئناف وإن كان مستحبا. هذا الجمع قلنا ارتضاه كثير من المحققين، لكن السيد القوي قدس الله نفسه ناقش فيه بمناقشة سيالة يذكرها في موارد كثيرة، وهي أنه يقول أن هذا الجمع في المقام مو عرفي، أن هذا الجمع في محل الكلام ليس عرفيا، والسر في ذلك أنه يقول لأن الروايات التي تأمر بالاستقبال بالاستئناف يستقبل يعني يستأنف، يعني روايات الطائفة الثانية الآمرة بالاستئناف، هذه الروايات هي ليست ناظرة إلى حكم تكليفي، هي إرشاد إلى الفساد والبطلان وعدم الإجزاء، والروايات التي تنفي وجوب الاستئناف الطائفة الأولى أيضا هي إرشاد إلى الصحة والإجزاء وعدم البطلان. كلتا الطائفتين روايات إرشادية، الطائفة الأولى ترشد إلى الصحة، الطائفة الثانية التي تأمر بالاستئناف هي إرشاد إلى الفساد، فديش تدل على الصحة، صحة ما جاء به ما يجب عليه الاستئناف يكمل، بينما الطائفة الثانية ترشد علما إلى البطلان وعدم الصحة وعدم الإجزاء، فحينئذ يقع بينهما التعارض. يقول هاي تدل على الصحة تدل على الفساد فيقع بينهما التعارض. لا معنى لأن نحمل الطائفة الثانية على شنو؟ الاستحباب، إذ لا معنى لاستحباب الفساد. شنو معنى استحباب الفساد؟ يقول استحباب الفساد شنو معنى؟ هي تدل على الفساد، شنو معنى نقول بأنه مستحب؟ فلا معنى لحمل الطائفة الثانية على الاستحباب. نعم هذا يصح فيما إذا كان التعارض في الأحكام التكليفية دليل يدل على وجوب شيء مو إرشاد إلى شيء، دليل يدل على وجوب شيء، وجوب القنوت في الصلاة مثلا، دليل آخر لا بصريح العبارة ينفي وجوب شنو؟ وجوب القنوت، فيجمع بينهما بحمل الدليل الدال الآمر بالقنوت على الاستحباب. هذا إشكال سيال بعض المحققين نقل، قال أن هذا إشكال موجود في الحدائق، يعني أنا ما أحتاج مراجعة نقول هذا إشكال صاحب الحدائق هذا، ونسأل الأخوان ما أخذ مثلا من صاحب الحدائق. على كل حال هذا هو الإشكال الذي يورد في محل الكلام. هذا الإشكال ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة بأنه يمكن التأمل فيه، وأنه من الممكن أن ماذا؟ أن يجمع بهذا الجمع العرفي في محل الكلام بالرغم مما قال السيد الخوي قدس الله نفسه. والسر في ذلك هو هذا، أنه أن أنه خنسلم أولا أن الروايات هي في مقام الإرشاد، يستقبل بمعنى يستأنف أنها إرشاد إلى الشنو؟ إلى يقول إرشاد إلى البطلان. هذا نسلمه بعدين أيضا في الكلام فيه أنه إرشاد إلى البطلان. وديش الروايات عندما تقول لا يجب الاستئناف إرشاد إلى الصحة، صحة والإجزاء وعدم البطلان، خنسلم هذا ما يخالف. لكن ألا يمكن أن يكون الإرشاد في روايات التي تأمر بالاستئناف، يعني ينحصر أن يكون هذا إرشاد إلى الصحة، إرشاد إلى البطلان والطائفة الثانية التي تأمر بالاستئناف، ينحصر بأنه إرشاد ما يخالف، لكن ينحصر أن تكون إرشاد إلى البطلان والفساد على أنه تكون معارضة لروايات الطائفة الأولى. ألا يمكن أن تكون إرشاد ما يخالف إرشاد، لكن إرشاد إلى عدم الكمال، إرشاد إلى النقص الحاصل فيما جاء به، لأنه جاء به متفرقان بحسب الفرق، مو بالنتيجة فرق فيما يجب فيه شنو التتابع. ألا يمكن أن يكون إرشادا إلى النقص الحاصل فيما جاء به، لكن هذا النقص بنحو مو يوجب على المكلف شنو الإعادة، وإنما يستحب له شنو الإعادة، إرشاد إلى عدم الكمال كما قلنا، مو إرشاد إلى الفساد الموجب علما للزوم الإعادة والاستئناف. البطلان هذا أنه يكون موجب للزوم وجوب الإعادة وجوب الاستئناف، لا هذا نفرض أنه إرشاد قال له يستأنف، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى عدم الكمال، إنما جئت به ليس كاملا فيه نقص، هذا النقص ما يستلزم لزوم الإعادة عليك، لكن يستلزم شنو؟ استحباب الإعادة. ما أريد أقول بأن هذا هو المعنى الظاهر من الرواية، أقول أن هذا هو الظاهر من الرواية، لا أريد أقول بأن الرواية صحيحة. يبقينا إحنا وروايات الطائفة الثانية ظاهرها الإرشاد إلى ماذا؟ إلى البطلان، ظاهرها الإرشاد إلى البطلان كما في سائر الموارد الأخرى، ظاهرها الإرشاد إلى البطلان. لكن عندما تعارضها روايات صحيحة صريحة في عدم الفساد، صريحة في عدم الفساد، صريحة في الصحة، صريحة في الإجزاء، صريحة في الصحة، وشنو المشكلة في أن نحمل هذا على خلاف ظاهره؟ هي القاعدة، القاعدة الجمع العرفي هي تقول يقول إذا أقل نص صريح ونص ظاهر، أو نص أظهر من الثاني، أظهر وظاهر، يرفع لي الآن هذا الظاهر لصالح ماذا؟ لصالح النص والأظهر. هي القاعدة هاي تقول في محل الكلام، سلمنا أن الروايات الدالة على وجوب الاستئناف هي في مقام الإرشاد إلى ماذا؟ إلى البطلان والفساد، في مقام الإرشاد مو حكم تكليفي، لكن يحتمل فيها أن يكون المقصود بها أنها إرشاد إلى ماذا؟ إلى عدم الكمال والنقص الحاصل فيما جاء به، وليست إرشادا إلى الفساد، إرشاد إلى النقص في هذا الفعل الذي جاء به، ولهذا الفعل الذي جاء به ليس كاملا، فيستحب لك ماذا؟ الاستئناف، يستحب لك الاستئناف. هذا أكرر مرة أخرى، لا يدعى بأن هذا هو المعنى الظاهر من الرواية، لا، الظاهر من الرواية هو ماذا؟ هو الإرشاد إلى الفساد المستلزم لوجوب الإعادة، هذا هو الظاهر. لكن حيث قابلتها روايات صريحة صحيحة، عديد من الروايات صريحة في نفي شنو؟ في نفي الفساد، صريحة في الصحة، ونجمع بينهما بهذا الجانب، فنحمل هذا على أنه إرشاد إلى عدم الكمال، إرشاد إلى النقص الذي يستوجب على نحو يستوجب ماذا؟ استحباب الاستئناف واستحباب الإعادة. هذا هم تطبيق لقاعدة الجمع العرفي، وما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة، نحملها على إرشاد إلى النقص الحاصل فيما جاء به المكلف على نحو يستلزم ماذا؟ أو يستتبع استحباب الإعادة. يقول يستقبل، يستأنف، يعني أحسن لك أن ماذا؟ أن تستأنف من جديد وتعيد. ليش؟ لأن ما صدر منك فيه نقص. هذا كله إذا سلمنا أن يعيد، يستقبل، يستأنف، كذا كذا، هي لها في الظهور في ماذا؟ في الإرشاد كما قيل. هذا هم يمكن شوية يتأمل به واحد، مو ليش هذا يعني مين جاء أنه ظهور في الإرشاد؟ ليش ما نقول أنه من على حكم بين الحكم التكليفي؟ يستقبل، أمر بالاستقبال، يعيد، أمر بالإعادة، يستأنف في محل الكلام، يستأنف، أمر بالاستئناف، أمر تكليفي بالاستئناف، أمر تكليفي بالاستئناف. ليش الحمل على الإرشاد؟ الحمل على الإرشاد إنما يكون في الأوامر اللي هي ما تستبطن طلب شيء من المكلف، طلب شيء من المكلف، يطلب من المكلف تحصيل شيء وتحقيق شيء في الخارج، الأوامر اللي ما تستبطن هذا، هاي اللي تحمل على الإرشاد، مثل أوامر الطبيب، هم يمثلون أوامر الطبيب، أوامر الطبيب ما بيها طلب شيء، ما بيها طلب شيء، يروح لهذا يقول له بأنه أنا مريض، يكتب له نسخة، مفاد هذا أنه إذا تريد تعالج نفسك هذا هو علاجك، هذا هو علاجك، مرضك لا يذهب إلا باستعمال هاي النسخة، باستعمال هذا الدواء، ما بيطلب شيء، ما يهم الطبيب استعمال أو ما استعمال، علاجه موقوف على استعمال هذا الدواء، ليس فيه طلب شيء، لا يستبطن طلب شيء. هذا يقول يحمل على أمر إرشادي. أما حيث يمكن أن نقول بأن هذا يستبطن طلب شيء، يطلب من المكلف الإعادة، الشارع يطلب من المكلف أن يستأنف شنو؟ يستأنف ماذا؟ الصوم، يستأنف الصوم، يعيد الصوم، يستأنف يعني يطلب منه إعادة الصوم واستئناف الصوم. ليش نحمل على الإرشاد؟ نقول بأن هذا في دلالة على وجوب ماذا؟ على وجوب الاستئناف. شلون تلك الرواية فيها دلالة على عدم وجوب الاستئناف تكليفا؟ سخيكن لازم هذا البطلان والصحة، هذا مسألة أخرى، هو لازم وجوب الإعادة أنه شنو؟ أنه ما جاء به ليس كافيا، صحيح، ولازم عدم وجوب الإعادة أن ما جاء به شنو؟ صحيح، لكن ما يطلب بهذه الأوامر هو الفعل، يطلب منه الإعادة، يطلب منه الاستئناف، يطلب منه الاستقبال كما عبرت الرواية. إذا هيك قلنا بعد إشكال يرتفع، يعني هذا طلب الاستئناف، طلب الاستئناف يمكن حمل عليه منع الاستحباب، يعني يكون حكم تكليفي بعد، يطلب منه الاستئناف، نقول يطلب منه طلبا استحبابيا لا وجوبيا، فحينئذ يكون هذا الجمع طبيعي جدا وعادي جدا كالجمع الموجود في سائر الموارد اللي هي تتعرض من الأحكام التكليفية. فالإنصاف أن هذا الاعتراض على هذا الجمع يعني يمكن التأمل فيه، ويبدو أن هذا الجمع الأول لا بأس به في محل الكلام، لا بأس به كجمع، يعني إذا لم يأتي ما يغير رأينا فيه، وهذا هو الجمع الطبيعي المتعارف اللي استقر بناء العلماء استقر عليه، يعني يجمعون بين نصوص صريحة في الجواز وبين نصوص تأمر بالشيء تحمل هذه الأوامر علينا على الاستحباب. هذا الجمع الأول. الجمع الثاني أيضا ذكره الشيخ الطوسي في الاستبصار. الشيخ الطوسي يقول بأنه نحمل الروايات المتعارضة على اختلاف مراتب المرض، اختلاف مراتب، طبعا ما معناه هو ما يصرح بهذا، نحمل على اختلاف مراتب المرض. مرة نفترض أن المرض مرض شديد جدا بحيث يمنع المكلف من الصوم، يمنعه من الصوم، ومرة لا، المرض ما يمنعه من الصوم وإن كان فيه مشقة، وإن كان فيه بعض المشقة كما يقول، لكنه لا يمنعه من الصوم، لأن أكو حالتين للمريض. الطائفة الأولى اللي تقول بأنه لا يجب عليه الاستئناف، مريضة يقول لا يجب عليه الاستئناف، هاي نحملها على المرض من النوع الشديد، المرض من النوع الشديد المانع من الصوم، هذا يقول إذا عرض عليه هذا المرض ما يجب عليه شنو الاستئناف، بل يبني على ما تقدم منه سابقا. أما روايات الطائفة الثانية يقول هاي نحملها على المرض من النوع الثاني، المرض الغير المانع من ماذا؟ من الصوم، وإن كان فيه بعض المشقة نحمل على هذا، نحملناها على هذا، إذن هذا مرض لا يمنعه من الصوم، لا يمنع المكلف من الصوم وإن كان فيه مشقة. الإمام عليه السلام قال يستقبل، يستقبل شنو معناه يستقبل؟ يستقبل مو بمعنى أنه يستأنف كما كنا نقول، يستقبل مو معنى أنه يستأنف، وإنما معناها شنو؟ أنه كما يقول سيره يسترسل، يستمر، يعني يصوم ذاك اليوم، يصوم ذاك اليوم، لأن المرض ليس مانعا لهم من الصوم، فيصوم ذلك اليوم ويستمر على صومه. إذا حملنا الرواية على هذا حين لا تعرض الروايات السابقة، الروايات السابقة تقول بأن المرض المانع من الصوم إذا أفطر معه المكلف هذا الإفطار وخرق التتابع ليس بشيء، يعني لا يجب عليه شنو الاستئناف. أما المرض الذي لا يمنع من الصوم الإمام يقول هذا مرض لا يمنع من الصوم، فيصوم ذاك اليوم ويستمر على صومه ما في شيء بعد، فحينئذ يرتفع التعارض بين الطائفتين. واضح هذا الجمع الثاني. سيد الخوي هنا هم إجا وجاوب عن هذا الجمع وقال بأن هذا الجمع بعيد جدا وخالي عن الشاهد، ماكو شاهد عليه، ليش؟ لأن يستقبل يرواي شنو يستقبل مو يستقبل في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض، قال يستقبل، يقول يستقبل مو المراد بها يسترسل ويستمر في صومه، يعني لا يقطع صومه لأن هذا المرض لا يمنع من الصوم، وإنما المراد به شنو يستأنف، يقول المراد به الاستئناف، ويجعل ذيل الرواية شاهد على هذا، ذيل الرواية يقول فإن زاد على الشهر الآخر يوما أو يومين بنى على ما مضى، مفهومه شنو؟ أنه إذا لم يزد على الشهر الآخر لم يزد من الشهر الآخر يومان أو يومان فلا يبني على ما مضى. شنو ما إذا ما يبني شنو يسوي؟ شان يستأنف ما يبني معناه ما يبني على هذا، فإذا لابد عليه شنو؟ أن يستأنف. يقول مفهوم ذيل الرواية هو قرين على ماذا؟ على أن المراد بيستقبل هو شنو؟ هو الاستئناف. طبعا الشيخ الطرسي في الجامعة ما صرح بهذا التوضيح اللي ذكره سيد الخوئي، لكن يفهم منه هذا الكلام وما ذكره إنصافا يرد على هذا الوجه الثاني. انتهى الوقت.